يسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. قال الماتم: الحمد لله على ما انعم وعلم من البيان ما لم نعلم. الشارح قال: الحمد هو الثناء باللسان على فضل التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان. فمورد إلى آخره. المصنف الشارح بين فيما سبق الحمد، عرف الحمد وقال أن الحمد هو الثناء باللسان على فضل التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغير النعمة. ثم قلنا بعد ذلك بين الشكر، لكن مع أن الشكر لم يؤخذ في المتن، المتن لم يذكر الشكر، لكن المصنف الشارح بين الشكر ليتضح الحمد تمام الإيضاح وتمهيدا للنسبة بينهما. فقال أن الحمد هو الثناء باللسان على النعمة أو غير النعمة، الشكر هو فعل ينبئ عن التعظيم سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأفعال. فذكر لكل منهما، ذكر لكل من الحمد والشكر المورد والمتعلق. أما المتعلق فالمراد منه المحمود عليه. قلنا أن الحمد إلى أركان متعددة، من جملة أركانه الحامد والمحمود والمحمود عليه. المحمود عليه يصطلح عليه بالمتعلق، يسمى المتعلق. المورد، المراد من المورد هو ما يرد منه الحمد، ما يصدر منه الحمد. الحمد يصدر من خصوص اللسان بخلاف الشكر. مورد الشكر هو اللسان أو الفعل أو الجنان الاعتقاد. بينا أن شلون الاعتقاد ممكن أن يكون شكرا، قلنا يمكن أن يكون دالا على الشكر بعد زوال الموانع. فالشكر مورده اللسان والأفعال والجنان. يمكن أن يكون الشكر باللسان ويمكن أن يكون الشكر بالجنان ويمكن أن يكون الشكر بالأفعال. الشكر باللسان واضح، الشكر بالأفعال كما لو وضع الشخص يده على صدره هذا يعتبر شكر للمنعم. الشكر بالجنان قلنا هو أن يعتقد الشاكر بالصفات المذكور بالصفات الكمالية. فإذا مورد الشكر هو اللسان والأفعال والجنان بخلاف مورد الحمد لا يكون إلا اللسان. فمن جهة المورد يكون الشكر أعم من الحمد. الحمد لا يكون إلا باللسان بخلاف الشكر، فإنه كما يكون باللسان يكون بالأفعال وبالجنان. هاي النسبة بين الحمد وبين الشكر من جهة المتعلق، من جهة المحمود عليه، العفو من جهة المورد، من جهة المورد. أما من جهة المتعلق، من جهة المحمود عليه، قلنا أن الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة بخلاف الشكر، فلا يكون إلا على النعمة. تعظيم المنعم لأجل كونه منعما، لاحظين كونه شنو؟ كونه منعم، يعني اتصف بالإنعام. أما غير المنعم فلا يقال للثناء عليه أنه شكر، لا يصدق على الثناء عليه أنه شكر. الشكر متقوم بالنعمة بخلاف الحمد، فهو كما يكون على النعمة يكون على غير النعمة. فمن جهة المتعلق يكون الحمد أعم من الشكر. الشكر خاص بالنعمة بخلاف الحمد، كما يجري في النعمة يجري في غير النعمة. فإذا من حيث المتعلق يكون الحمد أعم من الشكر، أما من حيث المورد فيكون بالعكس، يكون الشكر أعم من يكون الشكر أعم من الحمد. فمن هنا بين الشكر وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، من جهة المورد الحمد أعم، من جهة المتعلق، من جهة المورد الشكر أعم، من جهة المتعلق الحمد أعم. فالحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، والشكر أخف من الحمد من جهة المتعلق نفسه، والشكر أعم من الحمد من جهة المورد، والحمد أخف من الشكر من جهة المورد نفسه. هذا اللي عبر عن الشارع، والحمد بالعدل أو والشكر بالعدل. قال فمورد الحمد، هذا فراع على ما تقدم، لأن سابقا هو قال الحمد هو الثناء باللسان، فمورده لا يكون إلا اللسان، فمورد الحمد لا يكون إلا اللسان، ومتعلقه متعلق الحمد يكون النعمة وغير النعمة، لأن هو قال الثناء باللسان على النعمة وغير النعمة، ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره. بالنسبة إلى الحمد قدم المورد على المتعلق، قال مورد الحمد اللسان، متعلق النعمة وغيره، من أجل الشكر عكس، قدم المتعلق على المورد حتى يقترب المتعلقان، حتى يقترب متعلق الحمد مع متعلق النعمة. قال ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده مورد الشكر يكون اللسان وغيره. فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق، ليش؟ لأن الحمد يتعلق بالنعمة وغيرها، الشكر في خصوص النعمة. وأخف يعني الحمد أخف باعتبار المورد، لأن مورد الحمد هو اللسان فقط بخلاف مورد الشكر، بالإضافة إلى اللسان الأفعال والجنان والشكر بالعكس. يعني الشكر أعم من جهة المورد وأخص من جهة المتعلق، فبينهما عموم وخصوص من وجه. ثم قال لله هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. الله تعالى لفظ الجلالة معلوم عندنا، هو الاسم الموضوع للذات الواجبة الوجود التي استجمعت جميع صفات الكمال. فاختار المصنف لفظ الجلالة من دون بقية الألفاظ الدالة على الذات المقدسة لأجل هذا، لأجل كونه مستجمع لجميع صفات الكمال، وعليه سيكون مستحقا لجميع أفراد الحمد. لم يقل الحمد للخالق حتى يشعر أن الحمد على جهة الخالقية، ولم يقل الحمد للرازق يشعر أن الحمد على جهة الرازق، لا، قال الحمد لله. ولما كان لفظ الجلالة مستجمع لجميع الصفات الكمالية، حينئذ راح يستحق كل موارد وكل أفراد الحمد، فيكون قول الحمد لله بمنزلة الدعوة المقرونة بالدليل. ليه؟ لأنه حينما يقول الحمد كل الحمد لله، ليه؟ لما استحق كل أفراد الحمد لله؟ لأنه مستحق لجميع الصفات، لأنه مستجمع لجميع صفات الكمال، وكل صفة من صفات الكمال تستحق حمدا، إذن هو يستحق كل أفراد الحمد لأجل تلك الصفات التي استجمعت فيه. فيكون هذا من قبيل الدعوة مع البينة، مو الدعوة المجردة عن البينة. قال لله هو اسم للذات الواجب الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. ليش مستحق لجميع المحامد؟ لما بيناه من أنه جامع لكل صفات الكمال والعدول إلى الجملة الإسم. المصنف قال الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله خبر أو متعلق بالخبر، فهذه الجملة جملة اسمية. ولم يقل أحمد الله بجملة فعلية، الشارح يريد أن يبين النكتة في استعمال الماتن للجملة الاسمية بدلا عن الجملة الفعلية. أولا ليش يقول عدول؟ ليش يقول عدول؟ يعني أكو أصل عدل المصنف عنه؟ يقول نعم، الأصل في الجملة أن تكون فعلية. ليش؟ لأن هذا المورد، هذا المورد أصل الحمد لله أصله حمدت الله حمدا، أصل هكذا. يقول لأن أغلب استعمالات، أغلب استعمالات الحمد هو النصب على المفعولية المطلقة، فأصل الكلام حمدت الله حمدا، حدث الفعل والفاعل وقدم الحمد واقترن بال المفيدة للاستغراق فصار الحمد لله. فأصل الكلام أصل جملة فعلية، عدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية لنكتة. بيان هذه النكتة هو أن الجملة الفعلية قالوا في دلالتها أنها تدل على الحدوث والتجدد، الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. يعني شنو حدوث والتجدد؟ يعني الوجود بعد العدم، يعني كانت بعد أن لم تكن، بخلاف الجملة الاسمية. الجملة الاسمية دالة على الثبات، دالة على الاستمرار. مثلا اعتبر بهذا المثال، إذا قلت علم زيد، شنو معنى علم زيد؟ يعني أن زيد تجدد وحدث وحصل له العلم بعد أن لم يكن، بعد أن كان جاهل الآن صار شنو؟ صار عالم. فيقولون الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. يعني شنو حدوث؟ يعني حصول، يعني وجود بعد العدم فقط، تدل على الحدوث والتجدد، بخلاف الجملة الاسمية. إذا قلت زيد عالم، هاي تأملوا بها المعالم، يقولون زيد عالم. يعني شنو زيد عالم؟ يعني العلم ثابت له، العلم مستمر له، العلم فيه استمرار وفيه ثبوت بالنسبة إلى ثبوت لزيد. فالجملة الاسمية قالوا دالة على الثبات، مو ثبوت، الثبات دالة على الثبات والاستمرار. ثبوت يعني حصول، وهذا مدلول الجملة الفعلية. أما الثبات، الثبات يعني الاستمرار والدوام في اتصاف مثلا المبتدأ بالخبر. فتقول زيد عالم، يعني العلم بعد أن حصل وثبت لزيد، العلم مستمر وثابت لزيد، بخلاف ما لو قلت علم زيد. علم زيد يعني شنو؟ يعني مثل ضرب عمرو، ضرب عمرو يعني صدر الضرب من عمرو لزيد وانتهى الأمر. حدوث وتجدد، حدوث وتجدد يعني شنو؟ يعني مو استمرارية، تجدد مو تطلع عن الاستمرارية، التجدد يعني الحصول، يعني الحدوث، يعني الوجود بعد العدم. يعني وجد افرض مرة واحدة، بخلاف الجملة الاسمية. الجملة الاسمية دالة على الثبات، دالة على الاستمرار. فالمصنف حينما كان في مقام الحمد لله تعالى لابد له من أن يأتي بمقتضى مقام الحمد، مقتضى مقام الحمد أن يستعمل جملة اسمية دالة على استمرار الحمد وعدم انقطاعه. ولا يريد المصنف أن يقول أن الحمد ثبت لله تعالى وانتهى الأمر، لا، يريد أن يقول أن الحمد ثابت وهذا الثبات مستمر ولا ينقضي أبدا، لا ينقطع أبدا. هذا المعنى الثاني يناسب مقام الحمد، يناسب مقام الثناء، ويناسب مقام المدح. فإنما عدل المصنف عن الجملة الاسمية، عن الجملة عفوا الفعلية إلى الجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاستمرار. قال والعدول إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والثبات. إنما عدل المصنف من الجملة الفعلية ولم يقل أحمد الله، بل قال الحمد لله للجملة الاسمية للإشارة والدلالة على الدوام والثبات. قال والعدول إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والثبات. قال وتقديم الحمد. انقل المصنف قال الحمد لله، مع أن المقام، أو قل مع أن الذات المقدسة، الذات المقدسة لفظ الجلالة الدال على الذات المقدسة المستجمعة لجميع الصفات الكمالية هي متقدمة ذاتا ووجودا على كل شيء. الذات المقدسة مقدمة تقديما ذاتيا على كل شيء وجودا ورتبة. فكان المناسب للمصنف أن يقول لله الحمد حتى يوافق الوضع، يوافق الطبع. الذات المقدسة متقدمة بكل أنحاء التقدم، بالوجود بالرتبة بالطبع، متقدمة على كل شيء. فكان المناسب للمصنف أن يقول لله الحمد ويقدم لفظ الجلالة على الحمد، مع أنه قال الحمد لله، فقدم الحمد على الذات المقدسة، وهذا غير مناسب وخلاف الأولى. الأولى أن يقدم اللفظ الدال على الذات المقدسة، المناسب أن يقدم لفظ الجلالة على الحمد. فلما قدم المصنف الحمد على الذات المقدسة؟ إن قلت هذا قلنا المصنف يجاوب، الشارح يجاوب، يقول أن ما تقول صحيح، أنه بحسب الذات، بحسب الذات، الذات المقدسة مقدمة، فلا بد من تقديم الاسم الدال عليها. لكن هناك تقديم عرضي غير هذا التقديم الذاتي، تقديم بالعرض، يعني عرض عارض جعل تقديم الحمد أولى من تقديم الذات المقدسة. ذلك العارض هو أن الماتم في مقام الحمد، فاهتمام الماتم بالحمد جعله يقدم الحمد على الذات المقدسة، مع أن الماتم يؤمن بأن الذات المقدسة لا بد من أن تتقدم ذاتا، لكن كون في مقام الحمد، المقام مقام حمد، المقام مقام ثناء، هذا المقام جعله أن يقدم الحمد على الذات المقدسة، مع أن الذات المقدسة مستحقة للاهتمام، وإنما قدم التقديم العرضي على التقديم الذاتي باعتبار أن التقديم الذاتي لاشتهاره ولمعلوميته لا يحتاج إلى التنبيه. تقدم ذات واجب الوجود على بقية الأشياء، هذا الاشتهار ولمعلوميته لا يحتاج إلى منبه، بخلاف التقديم العرضي لا بد له من مؤنة، لا بد له من بيان، لا بد له من دال عليه حتى يلتفت إليه، لأنه ليس بتلك المعلومية والمشهورية التي تدعو للالتفات إليه من دون بيان. من هنا المصنف قدم الحمد حتى يشير إلى ذلك التقديم العرضي. قال وتقديم الحمد، قبل أن نكمل، قبل أن نقرأ العبارة، يقول هذا مو عزيز، هذا التقديم ليس بعزيز، أيضا إلى نظائر، وذكر الزمخشري في تفسيره الكشاف ذكر هذا كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، هذا اقرأ باسم ربك، قد قدمت القراءة على الرب، على اللفظ الموضوع للرب، مع أن الذات المقدسة الموضوع لها الرب أشرف من القراءة. يقول إنما قدمت القراءة لأجل أن المقام مقام قراءة، المقام مقام اقرأ باسم ربك الذي خلق، مقام قراءة، لذلك قدمت القراءة على الرب. قال وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم، نظرا إلى كون المقام مقام الحمد. يقول إنما قدم الحمد لأن الحمد من جهة المقام أولى وأهم من الذات المقدسة، باعتبار المقام هي الحمد أهم، فقدم نظرا إلى ذلك. قال وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم، وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم نظرا إلى كون المقام مقام الحمد، كما ذهب إليه صاحب الكشاف الزمخشري في تقديم الفعل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، على ما سيجيء بيانه إن شاء الله. وإن كان أي إن وصلية، الواو وصلية، يقول وإن كان، نعم نسلم أن الذات المقدسة هي أهم ذات، يقول وإن كان ذكر الله أهم نظرا إلى ذاته. بالنظر إلى الذات الذات المقدسة، لفظ الجلالة مقدم وكان ينبغي تقديمه، لكن بالنظر إلى المقام يكون الحمد أهم. فالمصنف لاحظ التقديم العرضي وقدمه على التقديم الذاتي. كلام المصنف، استدلال المصنف، بيان المصنف بهاي التتمة مفقودة، هاي اللي ذكرناها بالأخير، لأنه قد يقال أنه صحيح هو بالنظر إلى الذات المقدسة، بالنظر إلى الذات لفظ الجلالة أهم، وبالنظر إلى المقام الحمد أهم، لكن هذا ما يدعو إلى تقديم الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية، هذا يدعو إلى الترجيح، العقل يدعو إلى المعارضة بينهما. أنت ليش قدمت؟ أريد أقول أن كلام المصنف مو تام، كلام الشارح يحتاج إلى تتمة، ذكرناها إحنا التتمة. شنو التتمة؟ أولا هو شنو السؤال؟ السؤال أنه ليش قال الحمد لله ما قال لله الحمد؟ المصنف ببيانه، الشارح ببيانه، أقصى ما يمكن أن يثبته الشارح هو أنه عندنا أهمية أخرى إلنا للحمد. قال صحيح أكو أهمية ذاتية للفظ الجلالة، لكن عندنا أهمية عرضية إلنا للحمد، لكن هذا لوحده ما يدعو إلى تقديم الحمد على الله تعالى، على الذات المقدسة، على لفظ الجلالة. هذا شيء يسوي، يسوي مساواة بينهم، يسوي أنه كما أن الذات المقدسة مقدمة باعتبار الذات، الحمد مقدم باعتبار المقام. بس هذا شنو نتيجته؟ نتيجته التعادل بينهما، مو ترجيح أحدهما على الآخر. فليش قدم الأهمية المقامية على الأهمية الذاتية؟ هذا جاوبنا. شنو جوابك؟ ها قلنا الاشتهار، اشتهار الأهمية الذاتية لا تحتاج تجعلها غنية عن البيان، بخلاف الأهمية العرضية لا دال عليها، فلا بد من الإشارة إليها بواسطة التقديم. فكلام كلام الشارح ناقص موسى، يحتاج إلى الترجيح، ترجيح الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية. ثم قال على ما أنعم، أي على إنعامه، ولم يتعرض للمنعم به. الماتن قال الحمد لله على ما أنعم. المصنف أو الشارح الآن في مقام بيان أن ما الواردة في كلام المصنف ما هو المراد منها، هل أنها موصولة أو مصدرية. قال الحمد لله على ما أنعم، هاي ما أنعم، هاي ما، هل هي مصدرية أم أنها موصولة؟ الشارح ببيانه يريد أن يقول أن ما الواردة في كلام الماتن هي مصدرية وليست بموصولة. ليه؟ لأن قال أن معنى الحمد لله على ما أنعم، إذا كانت هاي ما مصدرية دخلت على الفعل، شنو النتيجة؟ النتيجة أن يسبك ما بعدها بمصدر، فما أنعم يصير شنو؟ يصير إنعام. فهو قال على ما أنعم، أي على إنعامه، مشيرا بذلك إلى أن ما الواردة في كلام الماتن هي ما المصدرية للموصولة. المرجح لذلك والداعي لحمل الشارح لما هذه على أنها مصدرية لا موصولة، الداعي له هو أنه إذا قدرت بما الموصولة، ما الموصولة تعلمون تحتاج إلى صلة وعائد، يقول كون ما موصولة يحتاج إلى أن يقدر العائد، بخلاف كون ما مصدرية لا يحتاج إلى التقدير، وتعلموا أنه إذا دار الأمر بين ما يحتاج إلى تقدير وما لا يحتاج إلى تقدير قدم ما لا يحتاج إلى التقدير، لأنه يوافق الأصل بخلاف ما يحتاج إلى التقدير فهو مخالف للأصل. شلون؟ يقول إذا قلنا الحمد لله على ما أنعم، إذا كانت هاي ما موصولة راح نقدر نقول الحمد لله على ما شنو أنعم به، أحسنتم، فكون نقدر الضمير ونقدر حرف الجر. يقول بخلاف ما لو كانت ما مصدرية نقول الحمد لله على ما أنعم، يعني على إنعامه من دون حاجة إلى تقدير. فالمصنف أو الشارح بقوله أي على إنعامه يريد يقول أن ما مصدرية وليست بموصولة. فإن قل لما لم يتعرض الماتن إلى بيان بعض ما أنعم الله به علينا أو على الماتن نفسه، ليش ما قال الحمد لله على العلم، الحمد لله على الشجاعة، الحمد لله على العربية، الحمد لله على كذا، ليش ما تعرض؟ يقول إنما لم يتعرض، الشارح يقول إنما لم يتعرض لبيان ما أنعم الله به عليه لأمرين، لأحد أمرين. الأمر الأول أنه إذا لم يبين، إذا لم يبين بعض ما أنعم الله به عليه، عدم بيانه راح يوقع في ذهن السامع، ترك البيان راح يوقع في ذهن القارئ الكريم، في ذهن السامع أن النعم ليست بمحصورة ولا يمكن حفرها بعبارة، العبارة قاصرة عن بيان نعم الله تعالى. احنا اذا ما نتعرض لبيان النعم، عدم تعرضنا فيه إشارة وفيه خطور في الذهن على ان المتكلم انما ترك بيان النعم لانه عاجز عن بيانها ولا يمكن له عدها وحفرها، ما تكلم قد ما يتكلم هو لا يمكنه الحفر، لذلك هو سكت عن بيانها، إشارة إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنا حتى أبين أنني عاجز عن حفري وعن عد النعم أسكت عن بيانها، إذا أسكت عن بيانها هذا يدل على أنني عاجز عن تعدادها، فلا بد من السكوت عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا ذكر، إذا تصدى الماتن للذكر، إما أن يذكر الكل وإما أن يذكر البعض، ما عندنا شخص ثالث، لو يذكرها كلها لو يذكرها بعض، أما الشق الأول فقد تقدم بطلانه واستحالته وعدم إمكانه، لا يمكن ذكر كل النعم، فيتعين أن يذكر البعض. إذا تصدى الماتن لبيان بعض النعم قد أوهم، يكون بذلك قد أوهم السامع وجعل السامع يشتبه باختصاص النعم بتلك المذكورة فقط، وإلا لما ذكرها؟ هذا راح يوهم الاختصاص وأن النعم نعم الله تعالى مختصة بتلك المذكورة. فإذا حتى يدفع هذا الاشتباه ويدفع هذا التوهم هو لم يتصدى لذكر النعم. قال ولم يتعرض للمنعم به، هذا جواب عن هذا السؤال. قال ولم يتعرض للمنعم به إيهاما لقصور العبارة عن الإحاطة به، هذا الوهم الإيهام إلى استعماله، الإيهام يستعمل ويراد منه إيقاع السامع في الوهم وفي الاشتباه وفي الخطأ، ويستعمل هذا الاستعمال، هذا الاستعمال ما مراد الآن في المقام، مراد الاستعمال الثاني وهو الإيهام، يعني الإيقاع في الوهم، ويراد من الوهم الذهن، لأن الوهم أحد مراتب الذهن، كما راح يجي ربما في بعض مو محل الحكمة، بس أحيانا يذكر الشارع. الوهم أحد مراتب الذهن، فيطلق الوهم ويراد منه الذهن. فالإيهام يعني الإيقاع في الذهن، يعني إخبار المعنى في ذهن السامع. فيقول أنه لم يتعرض للمنعم به حتى يوقع في ذهن السامع قصور العبارة عن الإحاطة به، حتى يبين للسامع أن العبارة قاصرة عن الإحاطة بالمنعم به. ما عبر وما قال وما كتب، هو لا يمكن له أن يحيط بالمنعم به. قال ولم يتعرض ياخذ، يعني معنى الإيهام، الإيهام قلنا يطلق ويراد، هذا أكثر استعمالات الإيهام. يعني شنو أقول أنا أوهمك؟ يعني شنو أوهمك؟ يعني أخليك تكتب، أخليك تتوهم، في حين أن المعنى فاسد مو صحيح. أنا المعنى الفاسد أجعلك أن تتوهم ذلك المعنى الفاسد أنه معنى صحيح. هذا هو أغلب استعمالات الإيهام، لكن الإيهام إلى معنى آخر، وهو الإيهام بمعنى الإيقاع في الوهم. الوهم يعني الذهن، أوقع في وهمه، أوهمه يعني أوقع في وهمه، يعني أوقع في ذهنه، يعني أوصل إلى ذهنه. أعم من أن هذا الذي أوقع في الذهن معنى صحيح لو فاسد، مرة يكون معنى صحيح مرة يكون معنى فاسد. فالمراد هو المعنى الثاني، أوهم المخاطب يعني أوقع المعنى في ذهنه. طبعا هذا المعنى مو باطل، احنا ليش نقول أن المراد من الإيهام هو المعنى الثاني؟ لأن قاعد نشوف أن هذا المعنى صحيح مو فاسد. هذا المعنى الذي يريد أن يوجده الماتن في ذهن القارئ معنى صحيح ومستقيم في نفسه، فشلون تقول أوهمه؟ هو وهم هذا حتى يوهمه؟ يقول لا، هذا المعنى صحيح، لكن المراد من الإيهام هو الإحضار في الوهم، يعني في الذهن. هذا المعنى صحيح. يقول إيهاما لقصور العبارة عن الإحاطة به، العبارة مهما طالت تكون قاصرة عن الإحاطة بالمنعم به، هذا السبب الأول. ثانيا ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء، هذا تعليل علما. شوفوا الشارح شلون طول تعليل علما، تعليل للشق الثاني اللي احنا ذكرناه. احسنتم للبعض، احنا عندنا شق الكل والبعض، هو اذا يريد يذكر يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي نذكر النعم، نذكر كل النعم لو بعض النعم، كل النعم لا يمكن. الثاني البعض، يقول هذا البعض يوهم السامع، يوقع السامع في اشتباه وفي إيهام اختصاص النعم بتلك المذكورة، وأنه ما عندنا نعم غير تلك المذكورة. قال ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء، وعلم من البيان ما لم نعلم. قال الماتن الحمد لله على ما أنعم، وعلم من البيان ما لم نعلم. المصنف عطف علم على أنعم، الحمد لله على ما أنعم، والحمد لله على ما علم. عطف العلم على الإنعام، مع أن العلم بعض من النعم، العلم بعض من النعم، من النعم التي أنعم الله بها على العبد العلم، نعمة العلم. الشارح يقول هذا من عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام شنو الغرض من ذكره؟ شنو الداعي إلى خصوصيته حتى يذكره؟ يقول الداعي أحد أمره، الأمر الأول ما يذكر في علم البديع اللي راح يجي إن شاء الله في حسن الابتداء وحسن الخاتمة في علم البديع رحيدي هذا المبحث اللي يسموه براعة الاستهلال. شنو براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال بالمعنى الاصطلاحي ببساطة هو أن يذكر في أول الكلام ما يدل على المقصود منه، أن يؤتى بأول الكلام ما يشعر بالمقصود من الكلام. فقال الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان. هاي البيان، هاي البيان المراد منها شنو البيان؟ البيان الإظهار والإبانة، لكن إنما ذكرها حتى يشير إلى عنوان واحد من الفنون اللي إحنا الآن نبحث فيها، فنون البلاغة جيد اثنين توابعها، الثالث البديع. فعندنا ثلاث فنون، أولا شنو؟ المعاني، ثانيا البيان، ثالثا البديع. فيريد يشير إلى واحد من تلك الفنون التي هي مقصودنا الأولي، مقصودنا الأولي البيان، المعاني والبيان. فذكر في أول كلامه الماتن في السطر الأول من كلامه ذكر بعض الكلام الذي يشعر بالمقصود اللي هو شنو؟ اللي هو علم البيان، اللي واحد من أهم مقاصد البلاغة اللي هو البيان. هذا اللي يعبرون عنه براعة الاستهلال، مثل ما لو واحد يريد يصنف الكتاب بالنحو يقول مثلا الحمد لله الذي رفع عباده، رفع عباده، جاب الرفع اللي هو واحد من مقاصد علم النحو، ونصب أعداءه مثلا، وهكذا يجيب بعض الألفاظ اللي كانوا اللي تشير إلى بعض المباحث العلمية اللي داخلة في مقصود ذلك العلم وذلك الفن. هذا يعبرون عنه براعة الاستهلال اللي هو نحو من أنحاء حسن الابتداء، أن الواحد شلون يبتدئ، من محاسن الابتداء أن يبتدئ ببراعة الاستهلال. فالداعي للمصنف، الداعي للماتن اللي دعا إلى أن يذكر خصوص هذه النعمة، نعمة البيان، يقول براعة الاستهلال. هذا أولا. ثانيا حتى ينبه على أيضا نعمة البيان ونعمة الإظهار، حتى ينبه على عظيم هذه النعمة، وذلك بواسطة أن خفها بالذكر، حتى ينبه على عظيم نعمة البيان ذكر خصوص هذه النعمة. قال الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم. قال على ما أنعم أي على إنعامه، بل وعلم من عطف الخاص على العام رعاية. أولا شنو الداعي؟ يقول رعاية لبراعة الاستهلال، وتنبيها ثانيا تنبيها على فضيلة نعمة البيان. أقول شنو إعراب رعاية؟ مفعول بعد يحتمل إعراب ثاني؟ لا واضح مفعول لأجله، ما يحتمل يعني إعراب ثاني. ليش مفعول لأجله؟ ليش هو قاعد يقول، يقول إنما عطف هذا الخاص على ذلك العام لأجل مراعاة براعة الاستهلال، لأجل التنبيه على ذلك. الإعراب في فهم عبارات الشارع، عبارات الماتن، كلش مهم وكلش إلى مدخلية في فهم العبارات. إحنا عم ما بانين على أن نمشي بالكتاب بهاي الطريقة. أنا إنما بينت اليوم وأمس بهذه الطريقة، أريد أقول أن كل كلمة وكل حرف، بل كل هيئة ربما في كلام الشارح والماتن، ربما تكون أو ربما يكون الداعي إلها نكتة من النكات. فأريد أنبه الإخوان إلى أن حينما ندخل للمختصر لا ندخل للمختصر بطريقة سطحية مثل بعض الكتب، لا، المختصر إلى خصوصية، نمشي بهالطريقة في كل الكتاب. طبعا هذا ما يمكن، ما يمكن لأن الوقت يأخذ. فحتى نجمع بين هاي الطريقة نجمع أو نجمع بين الحقوق بين المادة العلمية المذكورة بقطع النظر عن الألفاظ. فإحنا كأنما قاعد نبحث في ألفاظ الماتن، الماتن شنو قال وليش قال وليش قدم وليش أخر. لا، إحنا نريد جانب آخر كن نحفظ درس المختصر، جانب آخر وهو جنبة المطلب البلاغي، نصير عندنا فهم للمطلب البلاغي، شنو معنى الاستعارة، شنو معنى الكناية، شنو معنى المجاز السكاكي. مجاز سكاكي بالأصول يمر علينا ربما في بعض مباحث الفقه، في مجاز العقلي غير الاستعارة التخيلية. هاي الاصطلاحات لابد أن نطلع عليها وبشكل واضح ونظمها ونعرف بعض الأمثلة عليها. هاي جنبة مهمة وهي هاي الغرض الأساس من دراستنا للمختصر. أكو جنبة أخرى، جنبة أن ندخل على عبارات الشارع وعبارات الماتن بذهنية دقيقة تحليلية، مو نجي نقول الحمد لله وانتهى. لا، الحمد لله ليش جاب جملة اسمية، ليش قدم الحمد، ليش أخر لفظ الجلالة. هاي أبحاث يعني هم لابد أن يعتنى لها. طبعا ما نقدر نذكر كل هذا بالجرس، هذا راح يخل بالجانب الأساس الأول. فأنا هيك عندي يعني نظرة أنه إحنا نقرأ بعض المطالب المهمة بدقة، البعض الآخر من المطالب نقرأها بشكل أكثر سرعة. هذا يخلينا أن نجمع بين الخطوط، هم نحافظ على المطلب العلمي، هم نحاول نقرأ العبارات بنحو من الدقة، وإلا قراءة سطحية ما أعتقد يعني هذا نافع. وقلت أن المختصر أكو إخواني بعض الكتب ما تدرس ربما لأجل نفس الكتاب ونفس مادة الكتاب، أكو فوائد أخرى تترتب على الكتاب بالإضافة إلى نفس الفائدة المترتبة على المادة العلمية، كما في مثلا ابن الناظم. ليش احنا نروح لابن الناظم مع انه عندنا ابن عقيل هم يعطينا نحو الالفيه، نحو كلام ابن مالك؟ نقول لا، احنا باعتبار طلبه عندنا مقدمات، هاي المقدمات تاهلنا لان ندرس هذا الكتاب. ليش ندرس الكتاب الاخر اللي هو يقلل من ذهنيتنا العلميه؟ اكيد الطلبه اذا عود نفسه على ابن عقيل وعود نفسه على الجواهر وعود نفسه على الكتب صعودا على الكتب السهلة، أولا هو الذات راح يصير إنسان طلب عنده نحو سطحية وبساطة، إضافة إلى أنه راح يصطدم ببعض الكتب اللي لا بد منها ولا خلاف فيها ومكتوبة بهاي الطريقة مثل الكفاية. ماكو طالب علم اليوم ما يدرس كفاية أبدا، الكفاية ذاتي من ذاتيات طالب العلم كما أن الناطقية ذاتية للإنسان، وإلا إذا ما درس كفاية يعني مو طلبة. فإذا عود الطلبة نفسه على ابن عقيل وعلى المخ على الجواهر وعلى غيره راح يصطدم بالكفاية، قطعا ما يفهم مطالب الكفاية. فلابد أن الواحد يعود نفسه على هاي الطريقة. وإحنا الحمد لله عندنا آليات، قرينا نحو بمقدار كافي، قرينا منطق، عندنا بعض الاصطلاحات الحكمية الفلسفية ولو البعض قد ما دارس فلسفة، يمكن أن نستعملها ونستفيد منها كاصطلاحات. فإذا نقدر ندرس المختصر ليش نروح للجواب؟ المختصر عندي طريقة على أن يعلمنا على الدقة. طالب العلم من دون دقة مو طالب، اللي ما يعود نفسه من هو تغير في مرتبة طلب للعلم في عمره العلمي على الدقة بعد ترى ما يتعود، يعيش سطحي، وهذا خلل وكارثة بالنسبة إلى طالب العلم. نعود نفسنا على الدقة، ليش قال فيه ليش ما قال به، مع الحفاظ على الجوانب الأخرى، جنبة المادة العلمية، جنبة الوقت. إحنا أعمارنا مو رخيصة علينا، نحافظ على الوقت، نحافظ على جنبة المادة العلمية، بنفس الوقت نحافظ على الدقة. احنا في بعض مباحثنا كما يقول البعض نقشر الشعراية، الشعراية نجعل لها قشر ونقشرها. لابد أن نعود أنفسنا على الدقة. الدقة تحفظ القالب وتحفظ الحوزة، تحفظ الحوزة من الانحراف. نعود نفسنا دائما على الدقة وما نقرأ بالسطحية. نعم حتى نحافظ على الوقت ما نقرأ بعض المطالب اللي هي مو مهمة. يعني أنا هاي الخطبة ما بناي أكملها، نقرأ بعض ما يرتبط بما ذكره المصنف اللي يرتبط بمفتاح العلوم والسكاكي واختصاره. بعد ذلك ننتقل إلى المقدمة اللي أنه شلون رتب المصنف هذا الشرح، شلون رتب الماتن بالأحرى هذا المتن، ثم بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع الفصاحة والبلاغة وما عقد الكتاب والمقصود الأصلي للكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.